نور على الدرب،
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نبدأ معكم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بهذه الرسالة، أو برسالتين في الحقيقة مضمونهما واحد. الرسالة الأولى يقول مرسلها: والدي لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة، فأريد إسداء نصيحة له. وآخر يقول: أنا رجل كسول لا أصلي صلاة الفجر إلا عند الساعة الثامنة، أي قبل ذهابي إلى العمل، ماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالجواب على هذا السؤال: أداء الصلاة في وقتها المحدد شرعا شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي، كالجمع بين الظهرين والجمع بين العشاءين بالنسبة للمريض أو المسافر، أو كان التأخير بسبب النسيان، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وإخراج الصلاة عن وقتها بدون عذر من أكبر الكبائر. ومن ينام عن صلاة الفجر دائما ولا يصليها إلا الساعة التاسعة صباحا أو نحو ذلك، لا شك أن هذا عمل خطير ويخشى على صاحبه منه، فالواجب التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة في وقتها، ومن استطاع أن يقوم للدوام يستطيع أن يقوم في وقت الصلاة، فليتق الله ما كل مسلم ومسلمة في هذه الصلاة، وليأدوها كما أمر الله في أوقاتها ليحصلوا على أجرها وثمراتها. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين الإعانة على طاعته والتوفيق لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
آمين، أحسن الله إليكم. هذه رسالة أرسلت بها المستمعة سارة من المدينة النبوية، تقول فيها فضيلة الشيخ: أنا وأهلي قمنا بأداء العمرة، ولكن أثناء الطواف نسينا، هل نحن في الشوط السادس أم في السابع؟ فأعدنا الطواف من جديد، هل فعلنا صحيح وماذا يلزمنا؟
الجواب: المشروع للمسلم الذي يطوف بالكعبة إذا شك في عدد الأشواط أن يبني على اليقين، بمعنى أن يطرح الشك ويأتي بشوط، فمثلا شك هل طاف ستة أو سبعة أشواط، فإنه يجعلها ستة ويأتي بشوط سابع، وهذا يكفي والحمد لله، ولا يلزمه أن يعيد الطواف كله من أوله، فهذا ليس لازما ولم توجبه الشريعة السمحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تسأل عن حكم إرضاع المرأة وهي على جنابة لطفلها الرضيع، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: لا حرج في إرضاع الطفل والأم على جنابة، ولله الحمد.
الحمد لله. المستمع أبو ناصر يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما حكم أخذ بعض الكفلاء مقدار 200 ريال من مكفوليهم، هل هذا الفعل يجوز أم لا؟ وجهوا كلمة لهم بارك الله فيكم.
الجواب: قد سئلت كثيرا عن هذه المسألة وأفتيت بعدم الجواز، وعدم الجواز قد أفتى به كثير من العلماء، وهو ما تفتي به الرئاسة العامة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. والذي أريد أن أقوله الآن فهو توجيه نصيحة لمن يفعل ذلك بأن يتقي الله في هؤلاء العمال، فلا يأخذ إلا ما أحل الله له، فإن في ذلك البركة في ماله، في مالك وأولادك وصحتك. فربما صرف الإنسان الآلاف على ما ينزل به من المصائب نتيجة دعاء المظلومين من هؤلاء العمال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أحمد العمري يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، من خرج من بيته لأداء الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشهرا ولا رياء ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أقبل الله عليه وصلى عليه 70,000 ملك. هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، وهذا الإسناد ضعيف لأن فضيلا وعطية ضعيفان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع أبو عبد الرحمن من اليمن له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: صليت خلف رجل قاتل لنفس حرمها الله، فما حكم الصلاة وراءه؟
الصلاة خلف القاتل لنفس ظالما بغير حق في نفسها صحيحة، لكن إن تيسرت الصلاة خلف غيره من أهل الورع والدين والبعد عن الفسق والفجور فهو أولى، وترك الصلاة خلف مثل هؤلاء الفساق إن تيسر من هو أفضل منهم أولى، لعلهم يرتدعون ويتوبون، وإن لم يستجيبوا لكم فبالإمكان أن ترفعوا هذا إلى الجهة المختصة لتغير لكم الإمام إلى إمام أفضل منه.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: يؤمنا رجل كبير في السن لا يجيد قراءة القرآن، وهو فاقد لإحدى عينيه ولكنه قائم على الجامع، فهل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟
السؤال هذا يتضمن حالتين: الحال الأولى أن يلحن في القرآن لحنا يغير المعنى، فهذا لا تجوز إمامته بحال. الثانية أن قراءته فيها نوع من التكسير مع الاستقامة المعنى، فهذا صلاته صحيحة كذلك. وأما أنه أعور فهذا لا يؤثر في إمامته، كما لا يؤثر في إمامة الأعمى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة أرسلت بها إحدى الأخوات المستمعات، وهي رسالة مطولة تشتكي فيها حالتها وحالها. تقول في رسالتها: فضيلة الشيخ، أجبرني والدي على الزواج من ابن عمي، وعندما تزوجت به وعلم بذلك زاد في إهانتي وضربي حتى مرضت مرضا شديدا، فطلقني ورجعت لوالدي، ولكن والدي حرمني من رؤية ولدي فزاد همي ومرضي. وعندما ترجيت والدي أن يجعل ابني يعيش معي، خصوصا بأن جده لأبيه لا يمانع من ذلك، غضب الوالد مني وقام بجمع إخواني وزوجاتهم وأخواتي، وقام بقذف بالزنا أمامهم، ولم يحرك أحد منهم ساكنا. ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ فقد أصبح همي مضاعفا، فهناك قذف لي وهناك حرمان من ولدي، ماذا أفعل مع هذا الوالد الذي لا يرحم؟ أفتونا ووجهونا، بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا.
الجواب يا أختي السائلة: بعد القراءة المتمعنة فيما قلتيه وعدتيه أيضا، نقول إن كان الكلام كما فهمته فالنظر في هذا على النحو الآتي: 1. إن الحضانة لك لأنك أمه وهو صغير، أو لأن جده لا يمانع في حضانته كذلك، وكذلك أبوه أيضا. 2. هذا الوالد لا يحق له القذف بوجه من الوجوه ولو كان لبنته، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويرجع إليك اعتبارك، فإن مثل هذا لا يجوز لإنسان أن يقوله البتة، لا لبنته ولا لغيرها من الناس. 3. إن سمع أبوك هذا الكلام ونفذه فالحمد لله، وإلا فطالبي بحقك في حضانة ابنك. 4. لعلك تتوسطين بالعقلاء من الأهل ليتدخلوا في الموضوع وينصحوا هذا الوالد وينظروا بصفة عامة فيما في مشكلتكم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بطاء سين ميم يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أودعت مالا في البنك من أجل الحصول على الفوائد، هل هذا الفعل حرام أم حلال، وماذا أفعل الآن؟
الجواب: هذه المعاملة حرام، فهي ربا، وقد حرم الله الربا في الكتاب والسنة والإجماع. فاتق الله يا أخي، وابتعد عن المعاملات البنكية من هذا النوع ومن غيره، فإن الربا وإن كان قد انتشر فإنه لا يجوز لإنسان أن يأخذ فوائد ربوية، بل بالإمكان أن يبيع ويشتري، وفي ذلك فضل كبير وربح غزير. فاتق الله أولا وآخرا، والله يوفقنا وإياك.
آمين. أحسن الله إليكم. مستمع أبو عبد الرحمن من الرياض له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا أقوم بغسيل الكلى أم لا؟
الجواب يا أخي: أولا شفاك الله مما ابتلاك به، واعلم أن في ذلك أجرا كبيرا من الله سبحانه وتعالى، فهو قد وعد الصابرين على ما ابتلوا بهم به من الأمراض أو من غيرها بأن لهم أجرا كبيرا أن احتسبوا ذلك. وأما الجواب على سؤالك فلا حرج في ذلك، وقراءة القرآن مشروعة في كل الأحوال بجميع الأذكار ما لم يكن الإنسان في مكان قضاء الحاجة أو عليه جنابة. قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين وهو مصري مقيم بالمملكة، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: تقدمت لخطبة فتاة في إجازتي بمصر، وهي تريد أن تعمل بعد الزواج في مهنة التدريس، وأنا ولله الحمد ذو دخل جيد ولا أريدها أن تعمل، فربما أهملت بيتها ولكنها ترفض هذا الطلب مني، فهل يجوز أن أنفصل عنها لهذا السبب، وجزاكم الله خيرا؟
أخي السائل، يجوز لك أن تفسخ الخطبة ما دمت لم تتفق أنت وإياه على هذه المهنة، ونسأل الله أن يرزق كل واحد منكما من واسع فضله، وأن يوفقكما إلى ما فيه الخير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، حججت مع زوجي حجة تطوع ورمى عني، وقبل المغرب انتهى من الرمي، فهل علينا شيء؟
الجواب يا أختي السائلة: إن كنت غير قادرة على الرمي بسبب خوف الزحام من أجل الحمل أو المرض أو ضعف في جسمك فلا حرج عليك، وإن كان هذا التوكيل لغير سبب فلا يصح هذا التوكيل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في سؤال فضيلة الشيخ: توفي عمي ولم يكن له زوجة وليس له ورثة غيري، ولي أخت، هل لها نصيب مما ترك؟ أفيدونا. وهو الأخ المستمع عبد الله محمد من ذمار اليمن.
إذا كان السؤال كما قلت وكما ذكرت، وأن عمك توفي وليس له ورثة إلا أنت، وأختك إلا أنت وأختك فقط، فالميراث كله لك تعصيبا وليس لأختك شيء من ذلك، وبالله التوفيق. ولكن لو أعطيت شيئا من باب الهدية أو من باب الإكرام فلا مانع.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل مسافر قام بالجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بصلاته لخمس ركعات بسلام واحد، هل صلاته صحيحة؟ وما توجيهكم؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
الجواب: الجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بالنسبة للمسافر هو أن يصلي الصلاتين في وقت إحداهما، إما جمع تقديم في وقت الأولى منهما أو جمع تأخير في وقت الثانية منهما. وصفة الجمع بينهما أن يصلي الصلاة الأولى ثم إذا فرغ منها وسلم التسليمتين قام وصلى الصلاة الثانية، وليس معنى الجمع أن يصلي الصلاتين بتسليم واحد كما جاء في السؤال. وبناء على ذلك، من صلى الصلاتين بسلام واحد فصلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادة الصلاة فيجب عليه إعادة الصلاتين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع السائل حسين الغامدي يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أنا إمام أحد المساجد وآتاني الله قدرة لتقليد الأصوات، فأقلد بعض المشايخ المشهورين من أئمة الحرم وغيرهم، فبماذا ترشدونني؟ وما حكم فعلي هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
أخي السائل، المشروع للمسلم أن يحسن صوته بالقرآن ما استطاع إلى ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، خرجه البخاري في صحيحه. وتحسين الصوت يكون بتعلم أحكام التلاوة وتمرين اللسان على الترتيل، وكذلك محاولة التدبر ومعرفة معاني الآيات، وكل ذلك تحصل للإنسان بصوته الطبيعي. أما قصد تكلف تقليد الآخرين إما في الأصوات أو في غيرها فإنه غير محمود، لأنه من التكلف ويذهب على الإنسان التدبر والخشوع لانشغاله بالمحاكاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: فضيلة الشيخ، ذهبنا إلى المدينة المنورة بقصد زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلينا العصر جمعا في الطريق مع الظهر، وقد وصلنا وقت صلاة العصر، فهل يجوز لنا أن نصلي العصر مع الجماعة في المسجد النبوي مرة أخرى أم لا؟
الجواب: من صلى في مكانه أو في طريقه ثم دخل المسجد والناس يصلون، فالسنة أن يصلي معهم وتكون له نافلة، لحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها لكم نافلة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. المستمعة التي رمزت لاسمها بميم عين تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، هل إذا طهرت المرأة بعد صلاة العشاء هل لها أن تصلي العشاء والمغرب، وكذلك بعد صلاة العصر هل تصلي العصر والظهر؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: من طهرت وقت العشاء فإنها تصلي العشاء والمغرب، ومن طهرت وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، لأن وقت الصلاتين واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر والحائض. وبذلك أفتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهو قول جمهور أهل العلم. وقال الحسن: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، قلت وهو أقيس، والقول الأول هو قول الجمهور وهو المفتى به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم سعد لها سؤال تقول فيه: فضيلة الشيخ، حلفت بالله أني لا أنزل للسوق، وكنت غضبانة ذلك اليوم. وفي اليوم الثاني ذهبت إلى السوق علما بأنني مريضة بمرض نفسي وأنا أتعالج بالقرآن، هل يجب علي الصيام والكفارة في هذه الحالة أم لا؟
الجواب: من حلف على أمر مباح أن لا يفعله ثم فعله فالواجب عليه كفارة يمين، وكفارة اليمين معروفة.
نعم، أشرت إلى الصيام، تقول هل يجب عليه الصيام؟ فالكفارة لو ذكرتم الأخوة المستمعين بها فضيلة الشيخ،
وكفارة اليمين بناء على سؤالها هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وكفارة اليمين هي على التخير بين 3 أمور: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئا من هذه 3 فإن عليه أن يصوم 3 أيام، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا المستمع ظافر فالح يقول في سؤاله: هل يجوز التورق مع البنوك وتوكيلهم في البيع، وهل يجوز أن آخذ منهم أسهما وأبيعها في المقابل أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب أن هذا يسمى بالتورق المنظم، والتورق المنظم قد صدر فيه قرار من المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، وقرروا أنه حرام ولا يجوز، لأن فيه تلاعبا وأن فيه عدم استلام المشتري أو المقترض لما أعطي من هذه السلعة، بل قد يكون لا يدري بكم شاروها أو بكم باعوها. فالواجب على الإنسان إذا فعل ذلك أن يستلم ما شراه منهم، ثم بعد ذلك يذهب ويبيعه، ثم يذهب بعد ذلك ويبيعه من شخص آخر ومؤسسة أخرى، فهذه الطريقة هي الجائزة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سيل المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في تسجيل هذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.